بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا محمد.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين. وبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال رحمه الله: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا في الدور والقصور ونحوها تكنكم من الحر والبرد وتستركم أنتم وأولادكم وأمتعتكم وتتخذون فيها الغرف والبيوت التي هي لأنواع منافعكم ومصالحكم وفيها حفظ لأموالكم وحرمكم وغير ذلك من الفوائد المشاهدة. وجعل لكم من جلود الأنعام إما من الجلد نفسه أو مما نبت عليه من صوف وشعر ووبر بيوتا تستخفونها أي تجدونها خفيفة الحمل تكون لكم يوم ظعنكم ويوم إقامتكم أي في السفر والمنازل التي لا قصد لكم في استيطانها فتقيكم من الحر والبرد والمطر وتقي متاعكم من المطر. وجعل لكم من أصوافها أي الأنعام وأوبارها وأشعارها أثاثا وهذا شامل لكل ما يتخذ منها من الآنية والأوعية والفرش والألبسة والأجلة وغير
نعم،
ذلك. نعم.
الجلال هو شيء يلبس على البعير من أجل أن يقيه الحر والبرد ونحو هذا.
نعم أحسن الله لك. قال: ومتاعا إلى حين أي تتمتعون بذلك في هذه الدنيا وتنتفعون بها فهذا مما سخر الله العباد لصنعته وعمله. والله جعل لكم مما خلق أي من مخلوقاته التي لا صنعة لكم فيها ظلالا وذلك كأظلة الأشجار والجبال والآكام ونحوها. وجعل لكم من الجبال أكنانا أي مغارات تكنكم من الحر والبرد والأمطار والأعداء. وجعل لكم سرابيل أي ألبسة وثيابا تقيكم الحر. ولم يذكر الله البرد لأنه قد تقدم أن هذه السورة أولها في أصول النعم وآخرها في مكملاتها ومتمماتها. ووقاية البرد من أصول النعم فإنه من الضرورة وقد ذكره في أولها في قوله: لكم فيها دفء ومنافع. وقوله: وسرابيل تقيكم بأسكم أي وثيابا تقيكم وقت البأس والحرب من السلاح وذلك كالدروع والزرود ونحوها. كذلك يتم نعمته عليكم حيث أسبغ عليكم من نعمه ما لا يدخل تحت الحصر. لعلكم إذا ذكرتم نعمة الله ورأيتموها غامرة لكم من كل وجه تسلمون لعظمته وتنقادون لأمره وتصرفونها في طاعة موليها ومسديها. فكثرة النعم من الأسباب الجالبة من العباد مزيد الشكر والثناء بها على الله تعالى. مزيد الشكر والثناء بها على الله تعالى ولكن أبى
مزيدا
الظالمون إلا
الشكر والثناء.
نعم أحسن. مزيد الشكر والثناء بها على الله تعالى، ولكن أبى الظالمون إلا تمردا وعنادا، ولهذا قال الله عنهم: فإن تولوا عن الله وعن طاعته بعدما ذكروا بنعمه وآياته فإنما عليك البلاغ المبين، ليس عليك من هدايتهم وتوفيقهم شيء، بل أنت مطالب بالوعظ والتذكير والإنذار والتحذير، فإذا أديت ما عليك فحسابهم على الله، فإنهم يرون الإحسان ويعرفون نعمة الله ولكنهم ينكرونها ويجحدونها، وأكثرهم الكافرون، لا خير فيهم، وما ينفعهم توالي الآيات الفاسد لفساده.
وما ينفعهم توالي الآيات لفساد مشاعرهم وسوء قصودهم.
نعم، أحسن الله. وما ينفعهم توالي الآيات لفساد مشاعرهم وسوء قصودهم، سيرون جزاء الله لكل جبار عنيد كفور للنعم متمرد على الله وعلى رسله. قوله تعالى: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون، وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن حال هؤلاء الذين كفروا في يوم القيامة، وأنه لا يقبل لهم عذر ولا يرفع عنهم العقاب، وأن شركاءهم تتبرأ منهم ويقرون على أنفسهم بالكفر والافتراء على الله. فقال: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا يشهد عليهم بأعمالهم وماذا أجابوا به الداعي إلى الهدى، وماذا أجابوا به الداعي إلى الهدى، وذلك الشهيد الذي يبعثه الله أزكى الشهداء وأعدلهم، وهم الرسل الذين إذا شهدوا تم عليهم الحكم. ثم لا يؤذن للذين كفروا في الاعتذار، لأن اعتذارهم بعدما علموا يقينا بطلان ما هم عليه اعتذار كاذب لا يفيدهم شيئا، وإن طلبوا أيضا الرجوع إلى الدنيا ليستدركوا لم يجابوا ولم يعتبوا، بل يبادرهم العذاب الشديد الذي لا يخفف عنهم من غير إنذار ولا إمهال من حين يرونه، لأنهم لا حسنات لهم لأنهم لا حسنات لهم، وإنما تعد أعمالهم وتحصى ويوقفون عليها ويقرون بها ويفتضحون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم يوم القيامة وعلموا بطلانها ولم يمكنهم الإنكار، قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، ليس عندها نفع ولا شفيع، فنوهوا بأنفسهم ببطلانها وكفروا بها، وبدت البغضاء والعداوة بينهم وبينها، فألقوا إليهم القول أي ردت عليهم شركاؤهم قولهم، فقالت لهم: إنكم لكاذبون، حيث جعلتمونا شركاء لله وعبدتمونا معه، فلم نأمركم بذلك ولا زعمنا أن فينا استحقاقا للألوهية، فاللوم عليكم، فحينئذ استسلموا لله وخضعوا لحكمه وعلموا أنهم مستحقون للعذاب، وضل عنهم ما كانوا يفترون، فدخلوا النار وقد امتلأت قلوبهم من مقت أنفسهم ومن حمد ربهم وأنه لم يعاقبهم إلا بما كسبوا. قوله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. قال رحمه الله: يذكر الله تعالى في هذه الآية عقاب المجرمين، حيث كفروا بأنفسهم وكذبوا بآيات الله وحاربوا رسله وصدوا الناس عن سبيل الله وصاروا دعاة إلى الضلال، فاستحقوا مضاعفة العذاب كما تضاعف جرمهم وكما أفسدوا في أرض الله. قوله تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قال رحمه الله لما ذكر فيما تقدم أنه يبعث في كل أو ذكر
لما ذكر نعم
لما ذكر فيما تقدم أنه يبعث في كل أمة شهيدا، ذكر ذلك أيضا هنا وخص منهم هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فقال: وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، أي على أمتك تشهد عليهم بالخير والشر. وهذا من كمال عدل الله تعالى أن كل رسول يشهد على أمته، لأنه أعظم اطلاعا من غيره على أعمال أمته، وأعدل وأشفق من أن يشهد عليهم إلا بما يستحقون. وهذا كقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. وقوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، في أصول الدين وفروعه وفي أحكام الدارين وكل ما يحتاج إليه العباد، فهو مبين فيه أتم تبيين بألفاظ واضحة ومعان جلية، حتى إنه تعالى يثني فيه الأمور الكبار التي يحتاج القلب لمرورها عليه كل وقت وإعادتها في كل ساعة، ويعيدها ويبديها بألفاظ مختلفة وأدلة متنوعة لتستقر في القلوب فتثمر من الخير والبر بحسب ثبوتها في القلب. وحتى إنه تعالى يجمع في اللفظ القليل الواضح معاني كثيرة يكون اللفظ لها كالقاعدة والأساس. واعتبر هذا بالآية التي بعد هذه الآية وما فيها من أنواع الأوامر والنواهي التي لا تحصى. فلما كان هذا القرآن تبيانا لكل شيء صار حجة الله على العباد كلهم، فانقطعت به حجة الظالمين وانتفع به المسلمون، فصار هدى لهم يهتدون به إلى أمر دينهم ودنياهم، ورحمة ينالون به كل خير في الدنيا والآخرة. فالهدى ما نالوا به من علم نافع وعمل صالح، والرحمة ما ترتب على ذلك من ثواب الدنيا والآخرة كصلاح القلب وبره وطمأنينته وتمام العقل الذي لا يتم إلا بتربيته على معانيه التي هي أجل المعاني وأعلاها، والأعمال الكريمة والأخلاق الفاضلة والرزق الواسع والنصر على الأعداء بالقول والفعل ونيل رضا الله تعالى وكرامته العظيمة التي لا يعلم ما فيها من النعيم المقيم إلا الرب الرحيم. قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال رحمه الله: فالعدل الذي أمر الله به يشمل العدل في حقه وفي حق عباده، فالعدل في ذلك أداء الحقوق كاملة موفورة، كأن يؤدي العبد ما أوجب الله عليه من الحقوق المالية والبدنية والمركبة منهما في حقه وحق عباده، ويعامل الخلق بالعدل التام، فيؤدي كل وال ما عليه تحت ولايته، سواء في ذلك ولاية الإمامة الكبرى وولاية القضاء ونواب الخليفة ونواب القاضي. والعدل هو ما فرضه الله عليهم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأمرهم بسلوكه. ومن العدل في المعاملات أن تعاملهم في عقود البيع والشراء وسائر أن أن تعاملهم في عقود البيع والشراء وسائر المعاوضات بإيفاء جميع ما
وسائر
عليه
المعاوضات.
وسائر المعاوضات بإيفاء جميع ما عليك، فلا تبخس لهم حقا
فلا تبخسوا لهم حقا ولا تغشوهم.
ولا تغشهم، نعم أحسن الله لك، ولا تخدعهم ولا تخدعهم ولا تظلمهم. فالعدل واجب والإحسان فضيلة مستحبة، وذلك كنفع الناس بالمال والبدن والعلم وغير ذلك من أنواع النفع، حتى يدخل فيه الإحسان إلى الحيوان البهيم المأكول وغيره. وخص الله إيتاء ذوي القربى وإن كان داخلا في العموم لتأكد حقهم وتعين صلتهم وبرهم والحرص على ذلك، ويدخل في ذلك جميع الأقارب قريبهم وبعيدهم، لكن كل من كان أقرب كان أحق بالبر. وقوله وينهى عن الفحشاء وهو كل ذنب عظيم استفحشته الشرائع، عفوا، وهو كل ذنب عظيم استفحشته الشرائع والفطر، كالشرك بالله والقتل بغير حق والزنا والسرقة والعجب والكبر واحتقار الخلق وغير ذلك من الفواحش. ويدخل في المنكر كل ذنب ومعصية تتعلق بحق الله تعالى، وبالبغي كل عدوان على الخلق في الدماء والأموال والأعراض. فصارت هذه الآية جامعة لجميع المأمورات والمنهيات، لم يبق شيء إلا دخل فيها، فهذه قاعدة ترجع إليها سائر الجزئيات. فكل مسألة مشتملة على عدل أو إحسان أو إيتاء ذي القربى فهي مما أمر الله به، وكل مسألة مشتملة على فحشاء أو منكر أو بغي فهي مما نهى الله عنه، وبها يعلم حسن ما أمر الله به وقبح ما نهى عنه، وبها يعتبر ما عند الناس من الأقوال وترد إليها سائر الأحوال. فتبارك من جعل من كلامه الهدى والشفاء والنور والفرقان بين جميع الأشياء. ولهذا قال يعظكم، أي بما بينه لكم في كتابه بأمركم بما فيه غاية صلاحكم، ونهيكم عما فيه مضرتكم، لعلكم تذكرون ما يعظكم به فتفهمونه وتعقلونه. فإنكم إذا تذكرتموه وعقلتموه عملتم بمقتضاه
وعقلتموه.
وعقلتموه نعم فإنكم إذا تذكرتموه وعقلتموه عملتم بمقتضاه فسعدتم سعادة لا شقاوة معها. فلما أمر بما هو واجب في أصل الشرع أمر بوفاء ما أوجبه العبد على نفسه، فقال وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة، إنما يبلوكم الله به، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. قال رحمه الله هذا يشمل جميع ما عاهد العبد عليه ربه من العبادات والنذور والأيمان التي عقدها إذا كان بها برا، ويشتمل أيضا ما تعاقد عليه هو وغيره كالعهود بين المتعاقدين، وكالوعد الذي يعده العبد لغيره ويؤكده على نفسه، فعليه في جميع ذلك الوفاء وتتميمها مع القدرة. ولهذا نهى الله عن نقضها فقال ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، بعقدها على اسم الله تعالى، وقد جعلتم الله عليكم أيها المتعاقدون كفيلا، فلا يحل لكم ألا تحكموا ما جعلتم ألا تحكموا فلا يحل لكم ألا تحكموا ما جعلتم الله عليه ما جعلتم الله عليكم كفيلا. فيكون في ذلك ترك تعظيم الله واستهانة به، وقد رضي الآخر منك باليمين والتوكيد الذي جعلت الله فيه كفيلا،
هكذا
فكما تماما
تحكمه.
هو، هي غير مضبوطة عندي.
وضبطها أيضا عندي تحكمه هكذا.
نعم. قال: وقد رضي الآخر منك باليمين والتوكيد الذي جعلت الله فيه كفيلا، فكما ائتمنك وأحسن ظنه فيك فالتفي له بما قلته وأكدته. إن الله يعلم ما تفعلون، فيجازي كل عامل بعمله على حسب نيته ومقصده. ولا تكونوا في نقضكم للعهود بأسوأ الأمثال وأقبحها وأدلها على صفة متعاطيها، وذلك كالتي تغزل غزلا قويا، فإذا استحكم وتم ما أريد منه نقضت غزلها من بعد قوة فجعلته أنكاثا، فتعبت على الغزل ثم على النقض، ولم تستفد سوى الخيبة والعناء وسفاهة العقل ونقص الرأي. فكذلك من نقض ما عاهد عليه فهو ظالم جاهل سفيه ناقص الدين والمروءة. وقوله: تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة، أي لا تنبغي هذه الحالة منكم، تعقدون الأيمان المؤكدة وتنتظرون فيها الفرص، فإذا كان العاقد لها ضعيفا غير قادر على الآخر أتمها، لا لتعظيم العقد واليمين بل لعجزه، وإن كان قويا يرى مصلحته الدنيوية في نقضها غير مبال بعهد الله ويمينه. كل ذلك دورانا مع أهوية النفوس وتقديما لها على مراد الله منكم وعلى المروءة الإنسانية والأخلاق المرضية، لأجل أن تكون أمة أكثر عددا وقوة من الأخرى. وهذا إنما يبلوكم الله به امتحانا، حيث قيض لعباده من أسباب المحن ما يمتحن به الصادق الوفي من الفاجر الشقي، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، فيجازي كلا بعمله ويخزي الغادر. قوله تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولتسألن عما كنتم تعملون. قال رحمه الله: أي لو شاء الله لجمع الناس على الهدى، ولجعلكم أمة واحدة، ولكنه تعالى المنفرد بالهداية والإضلال، هدايته وإضلاله من أفعاله التابعة لعلمه وحكمته، يعطي الهداية من يستحقها فضلا ويمنعها من لا يستحقها عدلا. ولا تسألن عما كنتم تعملون من خير وشر، فيجازيكم عليها أتم الجزاء وأعدله. قوله تعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. قال رحمه الله: أي ولا تتخذوا أيمانكم وعمودكم وعهودكم ومواثيقكم دخلا بينكم، أي تبعا لأهوائكم، متى شئتم وفيتم بها ومتى شئتم نقضتموها، فإنكم إذا فعلتم ذلك تزل أقدامكم بعد ثبوتها على الصراط المستقيم. وتذوق السوء، أي العذاب الذي يسوءكم ويحزنكم بما صددتم عن سبيل الله، حيث ضللتم وأضللتم غيركم، ولكم عذاب عظيم مضاعف. قوله تعالى: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال رحمه الله: يحذر تعالى عباده من نقض العهود والأيمان لأجل متاع الدنيا وحطامها، فقال: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا تنالونه بالنقض وعدم الوفاء، إنما عند الله من الثواب العاجل والآجل لمن آثر رضاه وأوفى بما عهد عليه الله، هو خير لكم من حطام الدنيا الزائلة إن كنتم تعلمون. فآثروا ما يبقى على ما يفنى، فإن ما عندكم ولو كثر جدا لا بد أن ينفد ويفنى، وما عند الله باق ببقائه لا يفنى ولا يزول. فليس بعاقل من آثر الفاني الخسيس على الباقي النفيس. وهذا كقوله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وما عند الله خير للأبرار. قال: وفي هذا الحث والترغيب على الزهد في الدنيا، خصوصا الزهد المتعين، وهو الزهد فيما يكون ضررا على العبد ويوجب له الاشتغال عما أوجب الله عليه وتقديمه على حق الله. فإن هذا الزهد واجب. ومن الدواعي للزهد أن يقابل العبد لذات الدنيا وشهواتها بخيرات الآخرة، فإنه يجد من الفرق والتفاوت ما يدعوه إلى إيثار أعلى الأمرين. وليس الزهد الممدوح هو الانقطاع للعبادات القاصرة كالصلاة والصيام والذكر ونحوها، بل لا يكون العبد زاهدا صحيحا حتى يقوم بما يقدر عليه من الأوامر الشرعية الظاهرة والباطنة. ومن الدعوة إلى الله وإلى دينه بالقول والفعل، الزهد الحقيقي هو الزهد فيما لا ينفع في الدين، الزهد فيما لا ينفع في الدين والدنيا، والرغبة والسعي في كل ما ينفع. ولنجزين الذين صبروا على طاعة الله وعن معصيته وفطموا أنفسهم عن الشهوات الدنيوية المضرة بدينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. ولهذا ذكر جزاء العاملين في الدنيا والآخرة فقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فإن الإيمان شرط في صحة الأعمال الصالحة وقبولها، بل لا تسمى أعمالا صالحة إلا بالإيمان، والإيمان مقتض لها، فإنه التصديق الجازم المثمر لأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات. فمن جمع بين الإيمان والعمل الصالح فلنحيينه حياة طيبة، وذلك بطمأنينة قلبه وسكون نفسه وعدم التفاته لما يشوش عليه قلبه، ويرزقه الله رزقا حلالا طيبا من حيث لا يحتسب. ولنجزينهم في الآخرة أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من أصناف اللذات مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيؤتيه الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. قال رحمه الله: أي فإذا أردت القراءة لكتاب الله الذي هو أشرف الكتب وأجلها، وفيه صلاح القلوب والعلوم الكثيرة، فإن الشيطان أحرص ما يكون على العبد عند شروعه في الأمور الفاضلة، فيسعى في صرفه عن مقاصدها ومعانيها. الطريق إلى السلامة من شره الالتجاء إلى الله والاستعاذة من شره. فيقول القارئ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، متدبرا لمعناها، معتمدا بقلبه على الله في صرفه عنه، مجتهدا في دفع وسواسه وأفكاره الرديئة، مجتهدا على السبب الأقوى في دفعه، وهو التحلي بحلية الإيمان والتوكل. فإن الشيطان ليس له سلطان، أي تسلط، على الذين آمنوا وعلى ربهم وحده لا شريك له يتوكلون، فيدفع الله عن المؤمنين المتوكلين عليه شر الشيطان، ولا يبقي له عليهم سبيل، إنما سلطانه أي تسلطه على الذين يتولونه أي يجعلونه لهم وليا، وذلك بتخليهم عن ولاية الله ودخولهم في طاعة الشيطان وانضمامهم لحزبه، فهم الذين جعلوا له ولاية على أنفسهم، فأزهم إلى المعاصي أزا وقادهم إلى النار قودا. قوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. قال رحمه الله: يذكر تعالى أن المكذبين بهذا القرآن يتتبعون ما يرونه حجة لهم، وهو أن الله تعالى هو الحاكم الحكيم الذي يشرع الأحكام ويبدل حكما مكان آخر لحكمته ورحمته، فإذا رأوه كذلك قدحوا في الرسول وبما جاء به وقالوا إنما أنت مفتر. قال تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون، فهم جهال لا علم لهم بربهم ولا بشرعه. ومن المعلوم أن قدح الجاهل بلا علم ولا عبرة به أن قدح الجاهل بلا علم لا عبرة به، فإن القدح في الشيء فرع عن العلم به وما يشتمل عليه مما يوجب المدح والقدح. ولهذا ذكر تعالى حكمته في ذلك فقال: قل نزله روح القدس، وهو جبريل الرسول المقدس المنزه عن كل عيب وخيانة وآفة، من ربك بالحق، أي نزوله من عند الله بالحق، وهو مشتمل على الحق في أخباره وأوامره ونواهيه، فلا سبيل لأحد أن يقدح فيه قدحا صحيحا، لأنه إذا علم أنه الحق أنه الحق لأنه إذا علم أنه الحق علم أن ما عارضه وناقضه باطل. ليثبت الذين آمنوا عند نزول آياته وتواردها عليهم وقتا بعد وقت، فلا يزال الحق يصل إلى قلوبهم شيئا فشيئا حتى يكون إيمانهم أثبت من الجبال الرواسي. وأيضا فإنهم يعلمون أنه الحق، وإذا شرع حكما من الأحكام ثم نسخه علموا أنه أبدله بما هو مثله أو خير منه لهم، وأن نسخه هو المناسب للحكمة الربانية والمناسبة العقلية. وهدى وبشرى للمسلمين أي يهديهم إلى حقائق الأشياء ويبين لهم الحق من الباطل والهدى من الضلال، ويبشرهم أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأيضا فإنه كلما نزل شيئا فشيئا كان أعظم هداية وبشارة كان أعظم هداية وبشارة لهم مما لو أتاهم جملة واحدة وتفرق الفكر فيه، بل ينزل الله حكما وبشارة.
بل ينزل الله حكما وتارة أكثر.
سبحان الله، نعم، بل ينزل الله حكما وتارة أكثر، فإذا فهموه وعقلوه عرفوا المراد منه
وعرفوا المراد
وتروا،
منه.
نعم أحسن الله، عرفوا المراد منه وتروا منه وتروا منه أنزل نظيره وهكذا. ولذلك بلغ الصحابة رضي الله عنهم به مبلغا عظيما، وتغيرت أخلاقهم وطبائعهم، وانتقلوا إلى أخلاق وعوائد أعمال فاقوا بها الأولين والآخرين. وكان أعلى وأولى لمن بعدهم أن يتربوا بعلومه ويتخلقوا بأخلاقه ويستضيئوا بنوره في ظلمات الغي والجهالات، ويجعله إمامهم في جميع الحالات، فبذلك تستقيم أمورهم الدينية والدنيوية. قوله تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن قيل المشركين المكذبين لرسوله أنهم يقولون إنما يعلمه أي هذا الكتاب الذي جاء به بشر، وذلك البشر الذي يشيرون إليه أعجمي اللسان، وهذا القرآن لسان عربي مبين. هل القول ممكن أو له حظ
هل
من
هذا
الاحتمال؟
القول،
نعم،
ما عندك هذا؟ هل هذا القول ممكن؟
لا عندي هل القول مباشرة.
نعم.
نعم أحسن الله لك. أو له حظ من الاحتمال، ولكن الكاذب يكذب ولا يفكر
يكذب.
فيما يقول أي يكذب. نعم أحسن الله لكم. ولكن الكاذب يكذب ولا يفكر فيما يقول إليه كذبه، فيكون في قوله من التناقض والفساد ما يوجب رده بمجرد تصوره. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله الدالة دلالة صريحة على الحق المبين فيردونها ولا يقبلونها لا يهديهم الله، حيث جاءهم الهدى فردوه فعوقبوا بحرمانه وخذلان الله لهم، ولهم في الآخرة عذاب أليم. إنما يفتري الكذب، أي إنما يصدر افتراء الكذب
يصدر
يصدر افتراء الكذب نعم أحسن الله
افتراء الكذب. نعم.
أي إنما يصدر افتراء الكذب من الذين لا يؤمنون بآيات الله كالمعاندين لرسوله من بعد ما جاءتهم البينات، وأولئك هم الكاذبون، أي الكذب منحصر فيهم وعليهم أولى بأن يطلق من غيرهم وعليهم أولى بأن يطلق من غيرهم. وأما محمد صلى الله عليه وسلم المؤمن بآيات الله الخاضع لربه فمحال أن يكذب على الله ويتقول عليه ما لم يقل، فأعداؤه رموه بالكذب الذي هو وصفهم، فأظهر الله خزيهم وبين فضائحهم، فله تعالى الحمد. قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. قال رحمه الله يخبر تعالى عن شناعة حال من كفر بالله من بعد إيمانه، فعمى بعدما أبصر، أو فعمي بعدما أبصر. نعم أحسن الله لك. فعمي بعدما أبصر ورجع إلى الضلال بعدما اهتدى وشرح صدره بالكفر راضيا به مطمئنا أن لهم الغضب الشديد أن لهم الغضب أن لهم الغضب الشديد من الرب الرحيم الذي إذا غضب لم يقم لغضبه شيء وغضب عليهم كل شيء، ولهم عذاب عظيم أي في غاية الشدة مع أنه دائم أبدا، وذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، حيث ارتدوا على أدبارهم طمعا في شيء من حطام الدنيا ورغبة فيه وزهدا في خير وزهدا في خير الآخرة. فلما اختاروا الكفر على الإيمان منعهم الله الهداية فلم يهدهم، لأن الكفر وصفهم، فطبع على قلوبهم فلا يدخلها خير، وعلى سمعهم وعلى أبصارهم فلا ينفذ منها ما ينفعهم ويصل إلى قلوبهم، فشملتهم الغفلة وأحاط بهم الخذلان، وحرموا رحمة الله التي وسعت كل شيء، وذلك أنها أتتهم ردوها وعرضت عليهم فلم يقبلوها. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم وأهليهم وأموالهم وأهليهم يوم القيامة، وفاتهم النعيم المقيم وحصلوا على العذاب الأليم. وهذا بخلاف من أكره على الكفر وأجبر عليه وقلبه مطمئن بالإيمان راغب فيه، فإنه لا حرج عليه ولا إثم، ويجوز له النطق بكلمة الكفر عند الإكراه عليها. ودل ذلك على أن كلام المكره على الطلاق أو العتاق أو البيع أو الشراء أو سائر العقود أنه لا عبرة به. ولا يترتب عليه حكم شرعي، لأنه إذا لم يعاقب على كلمة الكفر إذا أكره عليها فغيرها من باب أولى وأحرى.
نعم، جزاك الله خير يا شيخ محمد.
خير من ذلك. الله.
تفضل شيخ شريف.
أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله قوله تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. قال رحمه الله: أي ثم إن ربك الذي ربى عباده المخلصين بلطفه وإحسانه لغفور رحيم لمن هاجر في سبيله وخلى دياره وأمواله طلبا لمرضات الله وفتن على دينه ليرجع إلى الكفر فثابت على الإيمان وتخلص ما معه من اليقين، ثم جاهد أعداء الله ليدخلهم في دين الله بلسانه ويده، وصبر على هذه العبادات الشاقة وصبر على هذه العبادات الشاقة على أكثر الناس، فهذه أكبر الأسباب التي تنال بها أعظم العطايا وأفضل المواهب، وهي مغفرة الله للذنوب صغارها وكبارها، المتضمن ذلك زوال كل أمر مكروه، ورحمته العظيمة التي بها صلحت أحوالهم واستقامت أمور دينهم ودنياهم، فلهم الرحمة من الله تعالى في يوم القيامة. حين تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، كل يقول نفسي نفسي، لا يهمه سوى نفسه، ففي ذلك اليوم يفتقر العبد إلى حصول مثقال ذرة من الخير، وتوفى كل نفس ما عملت من خير وشر، وهم لا يظلمون، فلا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم، فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. قال: وهذه القرية هي مكة المشرفة التي كانت آمنة مطمئنة لا يهاج فيها أحد، وتحترمها الجاهلية الجهلاء، حتى إن أحدهم يجد قاتل أبيه وأخيه فلا يهيجه مع شدة الحمية فيهم والنعرة العربية، فحصل لها من الأمن التام ما لم يحصل لسواها. أحسن الله إليكم سيدي. مع شدة الحمية فيهم والنعرة العربية، فحصل لها من الأمن التام ما لم يحصل لسواها، وكذلك الرزق الواسع. كانت بلدة ليس فيها زرع ولا شجر، ولكن يسر الله لها الرزق يأتيها من كل مكان، فجاءهم رسول منهم يعرفون أمانته وصدقه، يدعوهم إلى أكمل الأمور وينهاهم عن الأمور السيئة، فكذبوه وكفروا بنعمة الله عليهم، فأذاقهم الله ضد ما كانوا فيه، وألبسهم لباس الجوع الذي هو ضد الرغد، والخوف الذي هو ضد الأمن، وذلك بسبب صنيعهم وكفرهم وعدم شكرهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قوله تعالى: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال رحمه الله: يأمر تعالى عباده بأكل ما رزقهم الله من الحيوانات والحبوب والثمار وغيرها حلالا طيبا، أي حالة كونها متصفة بهذين الوصفين، بحيث لا تكون مما حرم الله أو أثرا من غضب ونحوه. بحيث لا تكون مما حرم الله أو أثرا من غصب ونحوه. فتمتعوا بما خلق الله لكم من غير إسراف ولا تعد، واشكروا نعمة الله بالاعتراف بها بالقلب والثناء على الله تعالى بها وصرفها في طاعة الله إن كنتم إياه تعبدون، أي إن كنتم مخلصين له العبادة فلا تشكروا إلا إياه ولا تنسوا المنعم. إنما حرم عليكم الأشياء المضرة تنزيها لكم، وذلك كالميتة، ويدخل في ذلك كل ما كان موته على غير زكاة مشروعة، ويستثنى منه ميتة الجراد والسمك والدم المسفوح، وأما ما يبقى في العروق واللحم فلا يضر، ولحم الخنزير لقذارة وخبث، وذلك شامل للحم وشحم وجميع أجزائه، وما أهل لغير الله به كالذبح كالذي يذبح للأصنام والقبور ونحوها، لأنه مقصود به الشرك. فمن اضطر إلى شيء من المحرمات بأن حملته الضرورة وخاف إن لم يأكل أن يهلك، فلا جناح عليه إذا لم يكن باغيا أو عاديا، أي إذا لم يرد أكل المحرم وهو غير مضطر ولا متعدل الحلال إلى الحرام أو متجاوز لما زاد على قدر الضرورة، فهذا الذي حرمه الله من المباحات. قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، أي لا تحرموا وتحللوا من تلقاء أنفسكم كذبا وافتراء على الله تعالى وتقولا عليه، لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا بد أن يظهر الله خزيهم. وإن تمتعوا في الدنيا فإنه متاع قليل، ومصيرهم إلى النار ولهم عذاب أليم. فالله تعالى ما حرم علينا إلا الخبيثات تفضلا منه وصيانة عن كل مستقذر. وأما الذين هادوا فحرم الله عليهم طيبات أحلت لهم بسبب ظلمهم عقوبة لهم، كما قصه في سورة الأنعام في قوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. قوله تعالى: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. قال رحمه الله: وهذا حظ منه تعالى لعباده على التوبة ودعوة لهم إلى الإنابة، فأخبر أن من عمل سوءا بجهالة بعاقبة ما تجني عليه، ولو كان متعمدا للذنب فإنه لا بد أن ينقص
كأنها
ما.
بعاقبة ما تجني عليه،
نعم
يعني بأثر هذه الجناية يعني.
نعم أحسن الله عليكم سيدنا.
نعم.
بعاقبة ما تجني عليه، ولو كان متعمدا للذنب فإنه لابد أن ينقص ما في قلبه من العلم وقت مقارفة الذنب، فإذا تاب وأصلح بأن ترك الذنب، نعم بأن ترك الذنب وندم عليه وأصلح أعماله، فإن الله يغفر له ويرحمه ويتقبل توبته ويعيده إلى حالته الأولى أو أعلى منها. قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال رحمه الله: يخبر تعالى عما فضل به خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وخصه به من الفضائل العالية والمناقب الكاملة، فقال: إن إبراهيم كان أمة، أي إماما جامعا لخصال الخير، هاديا مهتديا، قانتا لله أي مديما لطاعة ربه مخلصا له الدين، حنيفا مقبلا على الله بالمحبة والإنابة والعبودية معرضا عمن سواه، ولم يكن من المشركين في قوله وعمله وجميع أحواله، لأنه إمام الموحدين الحنفاء. شاكرا لأنعمه أي آتاه الله في الدنيا حسنة وأنعم عليه بنعم ظاهرة وباطنة فقام بشكرها، فكان نتيجة هذه الخصال الفاضلة أن اجتباه ربه واختصه
بخلته.
نعم أحسن الله إليكم، واختصه بخلته وجعله من صفوة خلقه وخيار عباده المقربين، وهداه إلى صراط مستقيم في علمه وعمله، فعلم بالحق وآثره على غيره، وآتيناه في الدنيا حسنة رزقا واسعا وزوجة حسناء وذرية صالحة وأخلاقا وذرية صالحين وأخلاقا مرضية، وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين لهم المنازل العالية والقرب العظيم من الله تعالى. ومن أعظم فضائله أن الله أوحى لسيد نعم أن الله تعالى أوحى لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم وأكملهم أن يتبع ملة إبراهيم.
المقصود هنا المحبة، الخلة، أي نعم، بضم الخاء. نعم.
نعم أحسن الله إليكم سيدنا. نعم. قال: ومن أعظم فضائله أن الله أوحى لسيد الخلق وأكملهم أن يتبع ملة إبراهيم ويقتدي به هو وأمته. قوله تعالى: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يقول تعالى: إنما جعل السبت، أي فرض على الذين اختلفوا فيه حين ضلوا عن يوم الجمعة وهم اليهود، فصار اختلافهم سببا لأن يجب عليهم في السبت احترامه وتعظيمه، وإلا فالفضلية الحقيقية ليوم الجمعة الذي هد صلى الله عليه وسلم وإلا فالفضيلة الحقيقية ليوم الجمعة الذي هدى الله هذه الأمة إليه. وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، فيبين لهم المحق من المبطل والمستحق للثواب ممن استحق العقاب. قوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال رحمه الله: أي ليكن دعاؤك للخلق مسلمهم وكافرهم إلى سبيل ربك المستقيم المشتمل على العلم النافع والعمل الصالح بالحكمة، أي كل أحد على حسب حاله وفهمه وقوله وانقياده.
وقبوله.
عفوا سيد، أحسن الله عليكم. على حسب حاله وفهمه وقبوله وانقياده. نعم، أحسن الله عليكم. قال: ومن الحكمة الدعوة بالعلم لا بالجهل، والبداءة بالأهم فالأهم، وبالأقرب إلى الأذهان والفهم، وبما يكون قبوله أتم، وبالرفق واللين، فإن انقاد بالحكمة، وإلا فينتقل معه بالدعوة بالموعظة الحسنة، وهو الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب، إما بما تشتمل عليه الأوامر من المصالح وتعدادها، والنواهي من المضار وتعدادها، وإما بذكر إكرام من قام بدين الله وإهانة من لم يقم به، وإما بذكر ما أعد الله للطائعين من الثواب العاجل والآجل، وما أعد للعاصين من العقاب العاجل والآجل. فإن كان المدعو يرى أن ما هو عليه حق، أو كان داعية إلى الباطل، فيجادل بال... نعم سيدنا، صلى الله عليه وسلم. فيجادل بالتي هي أحسن، وهي الطرق التي تكون أدعى لاستجابته عقلا ونقلا. ومن ذلك الاحتجاج عليه بالأدلة التي كان يعتقدها، فإنه أقرب إلى حصول المقصود، وألا تؤدي المجادلة إلى خصام أو مشاتمة تذهب بمقصودها ولا تحصل الفائدة منها، بل يكون القصد منها هداية الخلق إلى الحق للمغالبة ونحوها. وقوله: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، علم السبب الذي أداه إلى الضلال، وعلم أعماله المترتبة على ضلالته وسيجازيه عليها، وهو أعلم بالمهتدين، علم أنهم يصلحون للهداية فهداهم، ثم من عليهم فاجتباهم. قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يقول تعالى مبيحا للعدل ونادبا للفضل والإحسان: وإن عاقبتم من أساء إليكم بالقول والفعل فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، من غير زيادة منكم على ما أجراه معكم، ولئن صبرتم عن المعاقبة وعفوتم عن جرمهم لهو خير للصابرين من الاستيفاء، وما عند الله خير لكم وأحسن عاقبة، كما قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ثم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر على دعوة الخلق إلى الله تعالى، والاستعانة بالله على ذلك، وعدم الاتكال على النفس، فقال: واصبر وما صبرك إلا بالله، هو الذي يعينك عليه ويثبتك، ولا تحزن عليهم إذا دعوتهم فلم تر منهم قبولا لدعوتك، فإن الحزن لا يجدي عليك شيئا، ولا تك في ضيق أي شدة وحرج مما يمكرون، فإن مكرهم عائد إليهم، وأنت من المتقين المحسنين، والله تعالى مع المتقين المحسنين بعونه وتوفيقه وتسديده، وهم الذين اتقوا الكفر والمعاصي وأحسنوا في عبادة الله بأن عبدوا الله كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم، والإحسان إلى الخلق ببذل النفع لهم من كل وجه. نسأل الله أن يجعلنا من المتقين المحسنين. تم تفسير سورة النحل، ولله الحمد والمنة. قال رحمه الله: تفسير سورة بني إسرائيل وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال رحمه الله: ينزه تعالى نفسه المقدسة ويعظمها لأنه له الأفعال، لأن له الأفعال العظيمة والمنن الجسيمة، التي من جملتها أنه أسرى بعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام الذي هو أجل المساجد على الإطلاق إلى المسجد الأقصى الذي هو من المساجد الفاضلة وهو محل الأنبياء، فأسرى به في ليلة واحدة إلى مسافة بعيدة جدا ورجع في ليلته، وأراه الله من آياته ما ازداد به هدى وبصيرة وثباتا وفرقانا. وهذا من اعتنائه تعالى به ولطفه، حيث يسره لليسرى في جميع أموره، وخوله نعما فاق بها الأولين والآخرين. وظاهر الآية أن الإسراء كان في أول الليل، وأنه من نفس المسجد الحرام، لكن ثبت في الصحيح أنه أسري به من بيت أم هانئ، فعلى هذا تكون الفضيلة في المسجد الحرام لسائر الحرم، فكل تضاعف فيه العبادة، تضاعف فيه، فعلى هذا تكون الفضيلة في المسجد الحرام
لسائر الحرم.
نعم، أحسن الله عليكم سيد. لسائر الحرم فكله تضاعف فيه العبادة كتضاعفها في نفس المسجد، وأن الإسراء بروحه وجسده معا، وإلا لم يكن في ذلك آية كبرى ومنقبة عظيمة.
آية صحيح.
نعم.
آية نعم.
أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. وإلا لم يكن في ذلك آية كبرى ومنقبة عظيمة. وقد تكاثرت الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء وذكر تفاصيل ما رأى وأنه أسري به إلى بيت المقدس، ثم عرج به من هناك إلى السماوات حتى وصل إلى ما فوق السماوات العلى، ورأى الجنة والنار والأنبياء على مراتبهم، وفرض عليه الصلوات 50، ثم ما زال يراجع ربه بإشارة موسى الكليم عليه السلام حتى صارت 5 بالفعل و50 بالأجر والثواب. وحاز من المفاخر تلك الليلة هو وأمته ما لا يعلم مقداره إلا الله عز وجل. قال: وذكره هنا وفي مقام الإنزال للقرآن ومقام التحدي بصفة العبودية، لأنه نال هذه المقامات الكبار بتكميله لعبودية ربه. وقوله تعالى: الذي باركنا حوله، أي بكثرة الأشجار والأنهار والخصب الدائم. ومن بركته تفضيله على غيره من المساجد سوى المسجد الحرام ومسجد المدينة، وأنه يطلب شد الرحل إليه للعبادة والصلاة فيه، وأن الله تعالى اختصه محلا لكثير من أنبيائه وأصفيائه.
نعم، جزاكم الله خيرا.
آمين وجزاكم سيدنا، أحسن الله إليكم.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.